تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم الثواب الأعظم، والثواب الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى مستمرا في ذكر المسائل المتعلقة بالاتباع، فإن هذا أصل عام افتتح رسالته بالكلام عليه. هذا أصل الاتباع وترك الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل، فلا يزال مستمرا في الكلام على هذا، وهو يقول في هذا الموضع: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. هذا بيان لشأن الدين من جهة التوقيف من عند الله سبحانه وتعالى. فالدين كما قال رحمه الله إنما يجيء من عند الله عز وجل، لا يجيء من عند أحد آخر، ليس هناك أحد سوى الله تعالى يشرع شيئا من الدين أو يسن شيئا من الدين. فالدين كله بجميع مسائله وأحكامه إنما جاء من عند الله عز وجل، والقرآن مملوء بالدلالة على ذلك. يقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ويقول تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ويقول تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالدين إنما يجيء من عند الله عز وجل، إنما هو منزل من عند الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعليه، فلا يجوز أن ينسب إليه شيء إلا إذا كان فيه. الدين كله مبني على التوقيف، مبني على الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، فلا مجال فيه لشيء سوى ذلك من عقل أو استحسان أو هوى أو رأي أو قياس أو غير ذلك. والمقصود بهذا كله على وجه الاستقلال، لا مستقل في دين الله سبحانه وتعالى بإنشاء شيء من الأحكام من غير إذن من الله عز وجل. فلا يكون الشيء من الدين حتى يبينه الله ويبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن له أصل في شيء من بيان الله أو بلاغ الرسول فليس من الدين. وهذا يفيدنا في قضية الاتباع، لأننا نقول لا بد أن يتبع ما جاء في دين الله عز وجل، ولا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه، وقد تكلمنا على هذا في سياق الكلام عن البدع. فالإمام رحمه الله تعالى يؤكد هذا، يؤكد أن الدين كله مبني على التوقيف ومبني على الوحي من قبل الله سبحانه وتعالى. قال: لم يوضع على عقول الرجال وأهوائهم. فالدين لا يرتبط بالعقل والرأي، ولا يعتمد على شيء من ذلك، ولا مراعاة فيه لشيء من ذلك، وهذا من حكمة الله عز وجل. هذا أصل كلي عظيم وقاعدة جليلة. الدين لا يكون بالعقول ولا الأعراض. لماذا؟ لأن الله عز وجل فطر عباده على تباين العقل والرأي، فلكل واحد عقل ولكل واحد رأي، وهذا يستحسن شيئا وذاك يستقبحه، وهذا يستقبحه وذاك يستحسنه. والعقول تتفاوت في إدراك المصالح والمفاسد. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله: الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء. الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء. وأما إذا تركوا إلى عقولهم فلكل واحد عقل. هذه هي القاعدة الجليلة التي بنى عليها التشريع في دين الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو خالق الخلق، وهو بارئهم وفاطرهم، وهو إلههم ومعبودهم. شرع لهم دينا قويما وهداهم صراطا مستقيما، أراد منهم أشياء، أمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء، فلم يكلهم في شيء من ذلك إلى عقولهم. وعليه فمن اعتمد على العقل والهوى ونبذ الدين فهو مخالف للفطرة التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، وهو مخالف لبديهة العقل، فإن العقل نفسه لا يقر بهذا، لا يقر أن نتحاكم إلى مصدر غير معصوم في المسائل الكلية العامة التي لا بد فيها من فصل للنزاعات، ولا بد فيها من معرفة الحدود، بيان الحلال من الحرام، وبيان ما يتقرب إلى الله مما لا يتقرب به إليه. فالعقل نفسه لا يقر بهذا، لا بد أن يكون التحاكم إلى مصدر معصوم لا يخطئ. والناس ليس طبيعتهم هكذا، بل طبيعتهم الخطأ والزلل وتباين النظر. فهذا كله من حكمة الله عز وجل، ومن الأمور التي أقام بها الحجة على الخلق. فالدين مبني على الشرع والتوقيف والبيان من الله عز وجل، لا مجال فيه لشيء سوى ذلك. وعبارة المصنف رحمه الله تومئ إلى مسألة كبيرة، وهي مسألة التحسين والتقبيح، وقد تكلمنا عليها قريبا في محاضرة العذر بالجهل، فلا حاجة لتكرار الكلام عليها. والمقصود أن العقل عندما نقول إنه لا يعتمد عليه فلسنا نعني بذلك أنه محجوب لا دور له أصلا، بل هو مناط التكليف، التكليف الذي يجيء من عند الله، الدين الذي يجيء من عند الله مناطه العقل. لو لم يكن هناك عقل فلا تكليف. فالعقل لا شك له دور، لكن دوره يقتصر على إدراك التكليف وفهمه وعقله، ومن ثم ينتقل الأمر إلى الجوارح حتى تعمل وتتقرب إلى الله تعالى. فهذا هو دور العقل، لا يجوز أن يتعدى به إلى ما هو فوق ذلك أو بخلاف ذلك. لا يجوز أن يعتمد على العقل استقلالا في معرفة الشرع والدين، تتقرب إلى الله بكذا أو لا نتقرب إليه بكذا. العقل لا مجال له في شيء من ذلك، وإنما غاية العقل أن يعقل التكليف، وغايته في إدراك الحسن والقبح، وهو ما تكلمت عليه في الموطن المشار إليه، غايته في الحسن والقبح أن يدرك أن الشيء الفلاني حسن وأن الشيء الفلاني قبيح. وهذا في الأمور العامة التي لا يختلف فيها أحد من بني آدم، كالصدق والكذب والأمانة والخيانة ونحو ذلك. ولكن هناك الكثير من التفصيلات التي لا يصل العقل إلى إدراك ما فيها، وقد يحصل فيها اختلاف وتنازع، وقد يخطئ الإنسان في النظر إليها أهي مصلحة أو مفسدة، ويكون الأمر على خلاف ذلك. فالعقل هذه غايته بارك الله فيكم، لا يجوز أن ينزل في منزلة أعلى من هذا. والمسألة عقدية، عندما نتكلم على دور العقل ومكانته فهذا أمر عقدي، لا نذكر هذا على جهة الوعظ أو على جهة معرفة منزلة العقل وكفى، وإنما هذا أمر عقدي. لأن الذين لا يتدينون بالدين يتخذون العقل مصدرا من مصادر التشريع، فما عرفوه بعقولهم كان حلالا ودينا وشرعا وقربة، وما أنكروه بعقولهم كان حراما قبيحا منكرا لا يتدين به ولا يتقرب به. وهذا موجود عند الفلاسفة وموجود عند الملاحدة، وهو الذي انتقل إلى المنتسبة إلى هذه الأمة من المعتزلة. فالمعتزلة يقال فيهم أهل العقل، وأذنبهم في هذا الزمان يقال لهم العقلانيون. المراد أنهم يعتمدون على العقل، يوجبون ويحضرون على الله بالعقل، يوجبون الثواب والعقاب بالعقل، ولما اعتمدوا على ذلك قادهم إلى كل ضلالة والعياذ بالله، بل قادهم إلى ما هو معلوم خلافهم في العقل. التفريع في هذا يطول جدا، ولعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى. جاء مسألة الحق على الله والإجابة والحظر، سنتكلم في هذا إن شاء الله تعالى. لكن خذ مثالا، وسيأتي معنا أيضا إن شاء الله تعالى في مسألة الوعيد، أنهم أوجبوا الوعيد على الله تعالى وقالوا إن العاصي لا بد أن يعاقب ولا يجوز أن يتخلف عنه الوعيد. فعندما يسألون عن ذلك يقولون هذا هو مقتضى العقل، فإن إخلاف الوعيد قبيح. خذ بالك، شوف القاعدة عندهم كيف يعتقد في المستدل، ما عندهم استدلال بالنصوص لكن عندهم الاعتماد على الإيه؟ على العقل. يقولون إخلاف الوعيد قبيح، والقبيح لا يجوز في حق الله تعالى. فمن رد العلماء عليهم أنهم قالوا بل إخلاف الوعيد حسن، وإنما الذي يقبح إخلاف الوعد الذي يكون بالخير، هذا هو الذي يقبح إخلافه. وأما الوعيد فإن إخلافه ليس بقبيح، بل هو من صفات الكمال، والناس يمدحون بهذا ويثنون عليه ويردون هذا من موجبات العز والمدح. ومعلوم في شأن الملوك، والله تعالى هو ملك الملوك ولله المثل الأعلى، معلوم في شأن الملوك أنهم إذا أخلفوا وعيدهم وعفوا عن بعض من اقترف الجرائم فإنه يحصل منهم ذلك، ويعد هذا من كمالهم وحسنهم وشمائلهم ولله المثل الأعلى. فتأمل كيف اعتمد المبتدعة على العقل فقادهم إلى ما هو معلوم خلافه في العقل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلمه عند الله وعند رسوله. علم الدين عند الله وعند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا شك فيه بعد كون الدين منزلا من عند الله ومبلغا من عند الرسول. فمصدره إذن من عند من؟ من عند الله عز وجل. فعلمه إذن يكون عند من؟ يكون عند الله تعالى وعند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بلغه وقد بلغه بكماله، فلا يجوز أن يجهل منه شيئا، لا بد أن يكون عالما به كله. ولما كان الأمر كذلك أمر الله تعالى بالرد إليه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدين: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لماذا أمر الله تعالى برد النزاع إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله تعالى يعلم كل شيء، أحاط علمه بكل شيء، ومن جملة ذلك العلم بالدين، فإن الله عز وجل يعلم دينه وشريعته، وقد بين ذلك كله جل وعلا، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بعث بتبليغ هذا الدين، فلا بد أن يكون عالما به، فلا يرد الله تعالى إلى جهل ولا يحيل على جهل. نعم. طيب، الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدين لا إشكال فيه، لكن في أمور الدنيا لا يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، في واقعة تأبير النخل المعروفة. فدل هذا على أن أمور الدين شأنها، على أن أمور الدنيا شأنها مختلف. وبناء عليه لم يكن من شأن الصحابة رضي الله عنهم أن يسندوا العلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في أمور الدين إذا سئلوا عنها. عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن شيء ما، كانوا يقولون: الله ورسوله أعلم، فكانوا يردون العلم إلى الله والرسول. لكن في أمور الدنيا لا سيما ما كان من قبيل المغيبات لا يجوز أن يرد العلم فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه. فلو أنني سألتك الآن عن حكم كذا في دين الله عز وجل، فإنك تقول إن كنت لا تدري الله أعلم، هل يجوز أن تقول ورسوله أعلم؟ الحكم نعم، لا بد، اوعى تقول حاجة غير كده. الحكم فيه يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا نريد بهذا أن نذهب فنسأله مثلا عليه الصلاة والسلام، نذهب إلى القبر نستفتي مثلا، لا، لكن المقصود الحكم، حكم هذا الشيء المسؤول عنه يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم جزما، ولو كان حيا في هذه الدنيا لوجب أن نرد الأمر إليه ولوجب أن نسأله عنه. لكن عندما أقول لك أين فلان، في ناس تقول الله ورسوله معه، هذا صحيح غلط، هذا غلط. وإنما يرد العلم في هذا المقام إلى من؟ إلى الله عز وجل، لا يرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فهذه العبارة من المصنف رحمه الله: علمه أي علم الدين عند الله والرسول، فكل ما هو من قبيل الدين لا بد أن يسند علمه إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. تفيدنا هذه العبارة أن من نسب شيئا من الجهل إلى الرسول فقد خرج عن هذه الجادة، وحقيقة أمره أنه لا يؤمن بالرسول. لو أنه نسب شيئا من الجهل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا للتصريح، من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهل ولا يذكر الله، أو قال أنه صلى الله عليه وسلم لا يعرف شيئا من أمور الدين بوصف العموم أو بوصف التخصيص، فهذا كله ضلال مبين وكفر مستبين. لكن نستفيد في هذا المقام ردا على المبتدعة الذين لسان حالهم تجهيل الرسول، الذي يبتدع بدعة ما في أي أمر عقدي أو عملي، حقيقة أمره أنه يجهل الرسول، ولكننا لا نحكم عليه بهذا الاسم. تنبه، كما نبه عليه الشاطبي: لا نحكم على المبتدع بهذا اللازم، ولو فعلنا لكفرنا، وللزم تكفير كل المبتدع وإن كانت بدعتهم في أيسر الأشياء. لكن نقول لسان حاله وحقيقة أمره أنه يجهل الرسول. لماذا؟ لأننا نقول له كما قال السلف: بدعتك هذه علمها الرسول أم لم يعلمها؟ حقيقة أمرهم أنه لا يعلمها، وإلا لبلغها، وهذا هو الإلزام. لأنهم لو قالوا علمها فإننا نقول: فلماذا لم يبلغها؟ فالمبتدع إذن دائر بين أمرين في حق الرسول: إما التجهيل وإما التخوين. إما أن يجهل الرسول لو أنه قال إنه لا يعلم هذه البدعة وهو يقول إن البدعة هذه من الدين، فحقيقة أمره أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهل شيئا من أمر الدين. إما التجهيل وإما التخوين، أنه يقول بل علمها، طيب لماذا لم يبلغها؟ فهذا فيه طعن في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه للرسالة. ولهذا قال من قال من أهل العلم من ابتدع بدعة أو من أحدث في الإسلام بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم الرسالة. تمام؟ فهو دائم بين أمرين في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارة نستفيد بها في الرد على المبتدعة في هذا المقام على كل مبتدع. نقول علم الدين عند الله والرسول، فبدعتك هذه من أين علمتها؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب، نستفيد فائدة أخرى وهي الرد على من رد علم الدين إلى غير الرسول من البشر على وجه الاستقلال. دي كلها قيود مهمة. من رد علم الدين إلى غير الرسول من البشر على وجه الاستقلال، وهذا قول من؟ قول الرافضة. الرافضة يقولون علم الدين عند علي رضي الله عنه، علم الدين عند علي وعند الأئمة من بعده، أئمتهم الاثني عشر، أو لو حنستثني علي الحداشر، عند أئمته من بعد ذلك. فهم يقولون من أراد علم الدين فعليه بهؤلاء، وكل علم يؤخذ عن غيرهم فليس من علوم الدين، فجعلوا أئمتهم علماء بالدين على وجه الاستقلال، أنهم هم المنبع الذين يؤخذ عنهم العلم. ولهذا يعبرون عنهم بلفظ البابية، وإن كان البابية طبعا فرقة مستقلة بعد ذلك، لكن يعبرون عن الأئمة بالبابية. هذا موجود حتى في التبويبات وفي كلامهم، ذكرناها تقريبا في خطب الرافضة. يقولون الأئمة هم الباب، هم الباب إلى الدين والشريعة والعلم، ويأتون في هذا المقام بالحديث المنكر: أنا مدينة العلم وعلي بابها. يقول لك خلاص بابه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث منكر لا يصح أبدا، وإن كانت قد ركبت عليه بعض الأسانيد النظيفة، لكنه لا يصح بحال ولا يعرفه أهل السنة المطلقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. هذا لازم لما سبق. إذا كنا مأمورين بالاتباع، وإذا كان الدين لا يرتبط بالعقل والرأي، فإن هذا يستلزم أنه لا يرتبط بالهوى ولا يعتمد عليه، ولا يجوز أن يتبع شيء من الهوى في أمور الدين. الهوى هو ما يهواه الإنسان أي يميل إليه، والهوى مذموم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول تعالى كما أسلفناه من قوله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء، في آية عما جاءك من الحق، وفي الآية الأخرى ولا تتبع أهواء واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ويقول جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ها؟ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ويقول عز وجل: ولئن اتبعت أهواء بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي الآية الأخرى: من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ويقول تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وفي الآية الأخرى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. والقرآن مملوء من ذلك، ذم الهوى مستفيض في كتاب الله عز وجل. من الفوائد المتعلقة ببعض هذه الآيات: أولا، في قوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، قال العلماء: ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أمرين ولم يجعل بينهما واسطة: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى. فذكر أمرين لا واسطة بينهما وهما الحق والهوى، فدل على أنه لا واسطة بين الأمرين ولا وسط، فليس هناك ما يتوسط فيه بين الحق والباطل، بل الأمر إما حق وإما باطل. والذي يريد أن يتوسط بين الأمرين لا بد أن ينتهي إلى الباطل لا إلى الحق. شوف النكتة دي، لا بد أن ينتهي إلى الباطل. طب ليه ما ينتهيش إلى الحق؟ لأن الحق عزيز لا يكون فيه شراكة ولا يكون فيه لبس، والحق من عند الله عز وجل، وكل ما يجيء من عند الله تعالى لا يقبل التشريك، لأن الرب سبحانه وتعالى نفسه لا يقبل التشريك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فدين الله تعالى لا يقبل التشريك، لا يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى أو يدان له بشيء فيه حق وباطل، ما ينفعش. والذي يريد أن يتوسط بين الأمرين لا بد أن يقول إلى باطل، لا يكون فعله هذا إن سميناه توسطا لا يكون حقا أبدا. يعتبر بهذه القاعدة، لأننا سنذكرها كثيرا عندما نتكلم على الأشاعرة، فإن الأشاعرة من أظهر الأمثلة على هذا الأمر الذي نتكلم فيه، لأن دينهم قائم على التوسط بين الحق والباطل. يريد أن يتوسط بين القدرية والجبرية، يريد أن يتوسط بين الخوارج والمرجئة، يريد أن يتوسط بين كذا وبين كذا. طبعا لست أقصد أن أحد هذه الفرق على الحق، حاشا لله، لكن مثلا يتوسط بين طائفتين، مثلا يتوسط بين الحق والباطل من وجه آخر، ومثلا في مسألة الكلام لا يريد أن يقول إن الكلام مخلوق ولا يريد أن يقول هو غير مخلوق، فتوسط بين الحق والباطل. ففي جميع هذه الصور تجد أن الأمر يقول بهم إلى الإيه؟ إلى الباطل المحض، بل يكون هذا الباطل، شوف الفائدة، يكون هذا الباطل أشنع وأفظع من الباطل الصريح. يعني باطل الأشاعرة لمن تصور وعقل معناه أشنع من باطل المعتزلة، لا يدخل به عاقل أصلا. تكلمنا في مسألة الكلام أو في مسألة الرؤية أو في مسألة القدر وفعل العباد، مسألة الفعل بالذات اللي هي مسألة الكسب معلوم أنها عند العلماء من الإيه؟ من المحالات، مما يقال ولا حقيقة تحتم، معقولة تنمو إلى الأفهام. الكسب عند الأشعار والحال عند البهشمي وطفرة النظار، كلام ما يعقلش أصلا. مذهبهم في التحسين والتقبيح ما لا يعقل لا يتصور. فلا يجوز لك يا طالب الحق إلا أن تلزم الحق، لا يجوز لك أن تتوسط تقول أنا أخذ حل وسط أمسك العصا من المنتصف، لا لا يصح، إما حق وإما باطل. وقد سئل الأوزاعي رحمه الله تعالى عن رجل يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدعة، فقال هذا رجل يريد أن يجمع بين الحق والباطل، والذي يجمع بين الحق والباطل ينتهي إلى الحق، لا يكون هذا. تجد هكذا يعني نسأل الله السلامة له نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. يعني إيه الشاة العائرة بين الغنمين؟ يعني في نوع من الشياء تجد هكذا بين الأغنام يروح عند هذه حينا وعند هذه حينا آخر يتنقل يعني. فكذلك مثل المنافق، وقد ضرب للمنافق هذا المثل في القرآن في الآيات المعروفة من سورة البقرة في ذكر ما يكون فيه بالقلب المثل النابي والمثل المال. المثل النابي هو إيه؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. طب المثل المائي لبعضهم شوية أو كصيب من السماء. لما ترجع إلى عبارات المفسرين تجد أن هذين المثلين مضروبان للمنافقين في شأن الحيرة التي تعتريهم والتنقل والتردد. فكذلك هؤلاء نسأل الله السلامة تجد يسمع من أهل السنة شيء وأهل البدعة شيء، نأخذ من الجميع والجميع على خير ونستفيد من الجميع، هكذا يعني أمر سيء في الحقيقة، وهذا لا ينبغي أبدا، ومثل هذا لا يكاد ينتفع بشيء ولا يكاد يصل إلى شيء. أيضا في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أيكون الهوى إلها؟ أيكون الهوى إلها؟ الجواب نعم. ولا حد عنده جواب ثاني؟ الله تعالى يقول إلهه هواه، حد يقول حاجة كده؟ مستحيل. لكن ما معنى كون الهوى إلها؟ يعني يذبح له، ينذر لهم، يستغيث بهم؟ لا. قال العلماء: العبودية هنا شدة التعلق، وهذا له مظاهر معروفة في الكتاب والسنة. بعض الجهال قديما ولم أذكر اسمه وقد كتم الله ذكره اعترض، قال: يا جماعة يعني تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، يعني كلام يستفاد منه التكفير، ولا ينبغي أن نحن نقول إن فلان يعبد المال، ما ينفعش لأنه ده يستلزم التكفير. فهذا يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندنا أكثر من هذا، يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتي من جهل. العبودية عند العلماء في هذه المقامات هي شدة التعلق، لأن العبودية أصلا تدور على إيه؟ على ركنان: غاية الحب وغاية الذل. فمتى سرق شيء من ذلك بحسبه على الإنسان فقد وقع في لون عبودية. وعلى هذا يتنزل قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وإن كانت الآية في المحبة الخاصة التي هي محبة التأليه والتعظيم، لكن كما بين العلماء ونحن لا نتعدى كلامهم ولا نعترض عليهم بجهلنا وعدم إدراكنا، كما بين العلماء أن كل من أحب غير الله فقد وقع في نوع إشراك بالله، إلا ما كان في أمر يعفى فيه، يعفى عنه بفضل الله سبحانه وتعالى في أمر فطري لا يملكه الإنسان. لكن إذا تعدى الأمر ذلك فلا شك أنه يقع في لون من الشرك بحسبه. ولهذا قال شيخ الإسلام قولته العظيمة: من أحب غير الله عذب به، عذب به. سبحان الله، هذا أمر يتحقق مع الجميع، حتى في أمور المحبة الفطرية تجد أن الإنسان يتعذب حتى مع من يحبهم محبة فطرية. تجد ولده يمرض فيتعذب ويتألم، ولو أنه مات تشتد عليه البغية. كذلك في الزوج، كذلك في الوالدين، في أي إنسان أو في أي شيء يمكن أن يحب في سوى الله تعالى لا بد أن يلحقه نوع تعذيب به. تمام؟ فعبودية الهوى معناها اتباعه والتعلق به، الذي يتبع هواه ويتعلق به وحيثما توجه فإنما يتوجه بناء على هواه، فهذا يصدق عليه أنه قد اتخذ إلهه هواه. كذلك تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، يعني سجد للدرهم والدينار، ولا ذبح لهما، ولا نذر لهما، ولا استغاث بهما، لا، إنما المقصود التعلق بهذه الأشياء. نعم، فهذا المقصود من قضية اتخاذ الهوى إلها من دون الله عز وجل. مسألة أخرى في شأن الهوى، وهي ذم الهوى، هل هو على الإطلاق؟ هل يذم الهوى بإطلاق أم منه ما لا يذم؟ قولا للعلماء، منهم من قال الهوى مذموم بإطلاق، وعمدتهم أنه لم يجئ في القرآن إلا مذموما. ومما يؤيده من آثار السلف أن ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، فقال: الهوى كله ضلالة. وقال بعض العلماء الآخرين: بل من الهوى ما لا يذم، وهو ما لا يملكه الإنسان. واستدلوا على ذلك بشأن عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما أنزل ربنا سبحانه وتعالى قولا: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليها. والقول الثاني أقرب بشرط أن الهوى لا يذم إذا كان إيه؟ لا يملكه الإنسان، وإذا كان لا يؤثر على تدينه، لا يقوده إلى أمر يخالف دين الله عز وجل. فإن كان الأمر كذلك فإنه لا يذم. ومما يدخل في هذا، وهذا له تعلق بما ذكرته آنفا، الهوى إلى الزوجة. لو أن للرجل أب زوجة واحدة، كلنا نتمنى هذا. طيب، لو له أكثر من زوجة ومال إلى إحداهن دون الباقيات، هذا يجوز ولا لا؟ أو يعني يذم عليه أو لا يذم عليه؟ لا يذم عليه ولا يأثم به، لأنه لا يملكه الإنسان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متزوجا بأكثر من امرأة رضي الله عن أزواج النبي، وكانت عائشة رضي الله عنها هي أحبهن إليه. سئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ أنا شوف جوابه عليه الصلاة والسلام، قال: عائشة مباشرة. قيل: فمن الرجال؟ يعني كأن السائل اقتداء إنما كان يقصد إيه من الرجال. قال: من الرجال؟ قال: أبوها رضي الله عنه. فهي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا والآخرة، ولم يوعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم ينكر عليه ربه جل في علاه، وهو القادر. قادر سبحانه وتعالى، ولن تستطيع أن تعدم بين النساء ولو حرصت. العدل هنا بقى مش كما حمله آس الأمين. عارفين آس الأمين؟ قال لك ما هو لن تستطيع أن تعدل بين النساء، يعني ما فيش تعدد. شوف الجاهل. إنما لن تستطيع أن تعدل بين النساء أي في المحبة، في ميل القلب. هذا شيء ما يمكن للإنسان أن يسيطر عليه. فلانة أجمل من فلانة، فلانة أطوع من فلانة، فلانة أصبر من فلانة، هذا شيء ما يسيطر عليه الإنسان. فالحاصل بارك الله فيكم أن الهوى الذي لا يذل هو الذي لا يملكه الإنسان، والذي لا يدفعه إلى مخالفة دين الله عز وجل. وأما الهوى الذي يدفعه إلى المخالفة، يتعصب للباطل، يدافع عن الباطل، يدافع عن المخالفين، يتعصب لهم، يتعامل في دينه بمقتضى هواه وشهوته، فهذا كله مذموم قولا واحدا. قال رحمه الله تعالى في هذه الجزئية لا نزال فيها أيضا: فلا تتبع شيئا بهواك فتبرق من الدين فتخرج من الإسلام. هل الذي يتبع الهوى يمرق من الدين ويخرج من الإسلام؟ طبعا مر معنا مثل هذا الإطلاق للمصنف رحمه الله تعالى، وسيتكرر معنا في هذه الرسالة، وسأذكر لكم في موضعه إن شاء الله كلاما للشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله في شرحه لهذه الرسالة. فأنا أعجل بالتنبيه من الآن، هذا الإطلاق موجود للإمام البربهاري رحمه الله في رسالته هذه، وقد أكثر منه، وينبغي أن يحمل دائما على ما هو معلوم من جادة أهل السنة في مقامات الترهيب والزجر، لا سيما وأنه ليس صريحا في الإكفار، فإن الخروج عن الإسلام يكون خروجا عن الإسلام الكامل، يكون خروجا عن جادة الإسلام، عن أخلاق الإسلام، عن مبادئ الإسلام، ما يلزم منه الإيه؟ التكفير. كذلك المروق من الدين، مروق من جادة الدين، مروق من الأحكام، مروق من الصواب، ما يلزم منه الإيه؟ التكفير. فهذه عادة أهل السنة في مقامات الزجر والترهيب، يطلقون الإطلاقات، يأتون بالنصوص كما وردت من غير تفسير لها، النصوص الواردة في الكفر مثلا أن من فعل كذا فقد كفر، أو أن من الكفر كذا أو كذا، مما يقال له الكفر العملي أو كفر دون كفر. فالعلماء يأتون بالنصوص من غير تفسير لها، كذلك يطلقون الإطلاقات، من فعل كذا فهو كذا، يطلقون في كلامهم، وهذا لا يعاب عليه. يعني لا يأتي واحد هنا وينزل مسألة الإيه؟ ذم الإطلاق والإجمال. نحن نعرف أن الإطلاق مذموم وأن الإجمال مذموم، لكن ليس في هذا المقام، ليس في هذا الموطن، لأن ده موطن إيه؟ خاص له حالته المعينة، وهو موطن إيه؟ الترهيب والسجن. فالخروج من الدين باتباع الهوى لا بد فيه من التفصيل الذي ذكرناه من قبل، وهذا هو ما سنستصحبه معنا إن شاء الله تعالى في كل إطلاق يجيء معنا في هذا المسألة. احنا قلنا إيه كده؟ ضابط الخروج من الدين ما كان فيه إيه؟ خلاف لمعلوم بالضرورة من الدين، وأما ما ليس فيه خلاف لمعلوم بالضرورة من الدين فإنه لا يقال فيه إيه؟ كفر، وإنما يقال كفر دون كفر، يقال معصية، يقال كبيرة، يقال بدعة غير مكفرة، على حسب الإيه؟ المقام، على حسب المسألة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، هذا تقدم الكلام عليه من جهة بيان العذر ومتى يحمل هذا على انتفاء العذر أو ثبوته. ثم قال: وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم. والسواد الأعظم الحق وأهله. أما قضية الجماعة فقد سبق الكلام عليها، وأما قضية السواد الأعظم فالعلماء يتكلمون على هذا المصطلح في سياق كلامهم على الجماعة، في كلامهم على الجماعة ولزومها والاعتصام بها يذكرون لفظة السواد الأعظم. وهذه اللفظة في الأصل منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها الأئمة من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه في الفرد، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي؟ قال السواد الأعظم، هذا في رواية أبي أمامة رضي الله عنه. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. والحديثان في ثبوتهما نظر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المصطلح نفسه مطروق عند العلماء ويتكلمون فيه كثيرا في هذا المطلب. فإذا عرفت هذا فما السواد الأعظم؟ الجواب في عبارة البربهاري رحمه الله قال: والسواد الأعظم الحق وأهله. فالسواد الأعظم إذن يرتبط بالجماعة التي تكلمنا عليها من قبل. احنا قلنا الجماعة عليها الآن معنا مين فاكر؟ ما بتذكروش بس احنا قلنا فيه معاني كثيرة أو أكثر من معنى.
جماعة بنحس بالإتلاف المحمد، جماعة جماعة السلطان، جماعة جماعة.
أحسنت. فالسواد الأعظم إذن قريب معناه من معنى الجماعة على حسب ما ذكرنا، لكن العلماء يدندنون خصوصا حول المعنيين الأخيرين وهما جماعة السلطان وجماعة الحق. فيقول أهل العلم: السواد الأعظم هم جماعة المسلمين التي تدين للحاكم بالسمح والطاعة يرحمك الله. فلزوم هذه الجماعة أو لزوم السواد الأعظم معناه لزوم الأمراء وعدم الخروج عليهم. والمعنى الثاني الذي هو الحق، فالسواد الأعظم هم جمهور المسلمين الذين يتمسكون بالحق ولا يعرف عنهم شيء من المخالفة. فإذا قيل إلزم السواد الأعظم فهذا هو المراد، أنك تلزم جماعة المسلمين أو جمهور المسلمين الذين هم على الحق. بالنسبة للجزئية الأولى ما فيهاش إشكال، جماعة المسلمين جماعة السلطان هذا قد أوضحناه ما فيه إشكال. لكن بالنسبة للجزئية الثانية نحن نقول جمهور المسلمين الذين هم على الحق. طيب هل هذا يتحقق دائما؟ هل جمهور المسلمين كطائفة يكونون دائما على الحق في كل مسألة؟ منها هنا نشأ الإشكال الذي أجاب عنه العلماء. كما يقول البربهاري رحمه الله: السواد الأعظم الحق وأهله عموما، سواء كان عليه الجمهور أم لا. لأن كلمة السواد الأعظم في نفسها تنصرف إلى عدد كبير، الكلمة نفسها تدل على إيه؟ على عدد كبير، أنك تلزم عددا كبيرا. وكلمة السواد أصلا في اللغة تطلق على الشخص الذي يرى من بعيد، السواد هو الشخص الذي يرى من بعيد. ومنه خبر النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها لما حديث الذي تعرفونه إن شاء الله تعالى، لما كانت ليلتها رضي الله تعالى عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم من جوارها ثم خرج من المنزل فتبعته رضي الله عنها. قصة تعرفونها. موطن الشاهد في قول عليه الصلاة والسلام لما تبين أمرها قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي. وتقول رأيت سوادا من بعيد، يعني رأيت شخصا من بعد. ويطلق السواد أيضا على الجماعة من الناس، السواد الجماعة من الناس. إذن فالسواد الأعظم ككلمة في حد ذاتها تطلق على إيه؟ على عدد، على مجموعة. طيب عندما يقال نلزم السواد الأعظم، يعني نلزم مجموعة من الناس، طيب المجموعة من الناس هذه الذين هم جمهور المسلمين لا يكونون دائما على الحق، بل لو قيل هم غالبا على غير الحق لما كان بعيدا. طيب كيف نحل هذا الإشكال؟ يقول العلماء السواد الأعظم يراد به الحق وأهله، كما جاء في كلام المصنف رحمه الله، وهو المعلوم في لسان السلف، كما يطلقون لفظ الجماعة على الحق. احنا قلنا المرة اللي فاتت ايه الجماعة؟ ايه ما وافق الحق وإن كنت وحدك. كذلك السواد الأعظم، سئل إسحاق بن راهوية عن السواد الأعظم فقال محمد بن أسلم وأصحابه. محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله كان من أكابر العلماء المتقدمين، وكان يضرب به المثل في لزوم السنة، حتى أنه كان لا يتخذ المناخر. عارفين المناخر؟ المناخر جمع منخر، عارفينه؟ كان لا يتخذها لشدة مبالغته في اتباع السنة. يقول هذا الأمر لم يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يستعمله أحد من السلف. فلما سئل إسحاق ما السواد الأعظم، قال محمد بن أسلم وأصحابه. يبقى فسر السواد الأعظم بإيه؟ بعدد قليل مش بعدد كثير. فالسواد الأعظم إذن هم جماعة الحق، هم أهل الحق. ومتى قيل إنهم جمهور المسلمين فلا بد أن يقيد الأمر بهذا. عندما نقول السواد الأعظم هم جمهور المسلمين، أي إذا كانوا على الحق. وأما إذا كانوا على غير الحق فلا يجوز اتباعهم، وإن كانوا لغة السواد الأعظم. وإن كانوا السواد الأعظم إيه؟ لغة، يعني هم الجمهور، هم المعظم الذين هم على شيء منا، لا يجوز أن نتبعهم طالما أنهم على إيه؟ على غير الحق. كما أننا لا يجوز أن نتبعهم وإن سموا لغة الجماعة. له الكلام في السواد الأعظم كالكلام في الجماعة تماما. وما أحسن قول عثمان رضي الله تعالى عنه كما علقه البخاري في الصحيح أو أسنده هذا المنظر، لما سئل عن إمامة المفتون تقريبا أو شيء من هذا، فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. إذا أحسنوا أحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. ما تقولش السواد الأعظم، لا يسمح. ولهذا كان من أعظم ضلالات القوصي عمله الله بعدله، وهو الذي قام عليه انحراف لمن كان يعرف أحواله، تغير هذا في شأن القوصي. قام على أي شيء؟ لزوم الجماعة. إيه يا سيدي لزوم الجماعة؟ يعني لزوم المعاصي والمنكرات والعياذ بالله. كل شيء حلال لزوما للجماعة، لزوما للجماعة لا بأس بالاختلاط، لزوما للجماعة لا بأس بالتلفاز، لزوما للجماعة لا بأس بالملابس المحرمة أو كذا أو كذا، تفريعات كثيرة وكثيرة جدا. كل شيء لزوما للجماعة، لزوما للجماعة. فهل كان قبل ذلك مفارقا للجماعة؟ عندما كان يدعو إلى لزوم الجماعة هل كان مفارقا للجماعة أم كان ملازما لها؟ وليس من شأننا الرد عليه والله الحمد لله، ولا نشتغل به ولا نلتفت إليه، لكن المقصود أن نوضح أن قضية الغلو في لزوم الجماعة إفراطا أو تفريطا، أن الإفراط يؤدي بك إلى ماذا؟ إلى مواقعة المنكرات والسيئات بدعوى لزوم الجماعة. والتفريط يؤدي بك إلى مخالفة الحق من جهة الخروج على الحاكم مثلا، هذا عنده تفريط في لزوم الجماعة، عنده تقصير جفاء، يخرج على الحاكم يأتي بالأحزاب والجماعات وكذا وكذا تحت مسمى لزوم الجماعة، ويقول لك الجماعة هي الحزب، جماعتنا يعني جماعة إخوان جماعة كذا جماعة، هذه الجماعة عندهم، ولزوم الجماعة عندهم هو لزوم هذه الأحزاب، ومن فارق هذه الأحزاب فقد فارق الجماعة، ومن فارق الجماعة فقد حل دمه، كله بالشكل ده. تمام؟ فهذا هو المقصود بالسواد الأعظم بارك الله فيه. ليس المقصود به أننا نتبع جمهور المسلمين مطلقا في أي أمر وفي أي مسألة. وهذا يقودنا إلى مبحث مهم جدا، هل جمهور المسلمين على الحق؟ هل جمهور المسلمين على الحق؟ نحن نقول ملزم السواد الأعظم اللي هم جمهور المسلمين إذا كانوا على الحق، يعني إذا ممكن ما يكونش على الحق. طيب هل نأتي من خلال هذا ونحكم على المسلمين بأنهم على خلاف الحق ونتعامل معهم معاملة المخالفين للحق؟ خذ بالك مما يتفرع على قضية السواد الأعظم كما نبه عليه العلماء أيضا، أن الأصل في المسلم السلامة، الأصل في المسلم السلامة والستارة، تقول الستر أو الستارة ماشي في شمع، الأصل في المسلم السلامة والستارة. والأصل أن جمهور المسلمين لو أنت حتنظر بالمعنى الأعم أو من حيث الأصل في المسألة، الأصل أنهم على فطرة الإسلام والسنة ما لم يتبين خلاف ذلك، ما لم يتبين خلاف ذلك. تمام؟ يعني تيك مسلم معين تتعامل معه لا تعرف عنه شيئا، لا تعرفه بمخالفة، الأصل فيه أنه على غير المخالفة، الأصل فيه أنه غير متلبس بشرك أو بدعة أو معصية، إلا إذا ظهر منه خلاف ذلك. يعني يأتيك مسلم حليق حلق لحياته، ده تحكم عليه أنه إيه؟ فاسق عاصي، والذي فيها إشكال، ليس هذا ما نتكلم فيه. فمتى ظهرت المعصية أو ظهرت المخالفة يحكم عليه بمقتضاها. طبعا مسائل الحكم على الأعيان ترد إلى الأصول، ليس هذا ما أتكلم فيه الآن، لكن المقصود أن المسلم الذي تجهل حاله ولا تعلم عنه مخالفة يحمل أمره على الإيه؟ على الستر. ولهذا يتكلم العلماء في إمامة المستور مثلا، دي تدخل في تفريعات كثيرة جدا، منها الصلاة والإمامة. أنت دخلت مسجدا وجدت إماما، تصلي خلفه ولا لا؟ هل يشرع الامتحان في هذا المقام أن أنت قبل ما تصلي تقول له تعالى ما نشوف عقيدتك إيه، شوفك أنت خارجي ولا حزبي ولا مميز ولا شكلك إيه؟ لا، غلط. ومن فعل هذا فهو مبتدع. لا، شوف هو يبحث عن السنة ويقول لك أنا أحقق السنة وأحقق، لا أنت مبتدع، فالله المستعان. فالامتحان لا يشرع في هذا المقام، وإنما تصلي خلف الرجل طالما أنك لا تعرف عنه إيه مخالفة، ولا بأس بذلك. ولا يتكلم في صحة الصلاة من عدمها، يعني أيضا الصلاة في هذا الموطن صحيحة جزما، والذي يتكلم فيها بالبطلان أيضا فهو مبتدع، والذي يقول مثلا بالإعادة أو كذا هذا مبتدع على غير السنة والطريق. تمام يا جماعة؟ فالأصل في المسلم السلامة ما لم تتبين منه المخالفة. تبينت منه المخالفة وجدناه متلبس بشرك، دي قضية تانية، الحكم عليه طبعا معروف، ليس هذا ما أتكلم فيه، لكن المقصود هل هو صاحب مخالفة ولا غير صاحب مخالفة؟ بحسب ما يظهر من حاله. إن ظهر منه شرك فهذه مخالفة، ظهرت منه بدعة هذه مخالفة، ظهرت منه معصية هذه مخالفة. وفرق بين هذا، هذا كله أيضا من تأصيل المسألة، فرق بين هذا وبين تعاملك الخاص. يعني إيه؟ يعني عندما يقول قائل كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والمؤمن، يعني لفظ ضاع مني الآن، ما أدري مطلوب أو حريص، يعني شيء من هذا المعنى، لكن قال بامتحان، مطالب بامتحان أو حريص على امتحان من يريد مصاحبته. يعني إذا أردت أن تصاحب شخصا يرحمك الله، إذا أردت أن تصاحب شخصا فإنك في هذه الحالة تندب إلى امتحانه. طب هل هذا يتعارض مع ما ذكرتم؟ لا، ما في تعارض، كلام العلماء ما في تعارض. فرق بين التعامل العام وبين التعامل الخاص. التعامل العام يحمل فيه أمر المسلم على السلامة، وأما التعامل الخاص فإن شئت أن تمتحن فامتحن. يعني برضو مش على جهة الإلزام، مش على جهة الإيه؟ الإلزام، وإنما إن أردت أن تمتحن فافعل. وهذا مطلوب في أزمنة الفتن، هذا مطلوب في أزمنة الفتن. فالذي يريد أن يتعامل بنكاح تقدم إلى أخته أو ابنته أو نحو ذلك، رجل يمتحن ولا لا يمتحن؟ ولا يقول الأصل السلامة؟ لا، لا ينفعش، لا بد أن يمتحن ويسأل ويتحرى. طيب أنت تريد أن تتعامل، تصادق أخا من إخوانك، تعرفت على أخ له سند ما شاء الله ذو لحية وقميص وكذا يظهر منه الخير، تعرفت عليه في المسجد أو العمل أو شيء، واقتضت الحال أن تصاحبه، فإنك في هذه الحالة وفي هذا الزمان تمتحن. وسيأتي معنا إن شاء الله في هذه الرسالة: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة. هذا كلام البربهاري رحمه الله، سيأتي إن شاء الله. فلابد أن نفرق بارك الله فيكم بين المقامات والأحوال، والأمر يتأكد في العلم. في العلم إذا أردت أن تتعلم تقول الأصل السلامة، إلا دي بالذات ما ينفعش تقول الأصل السلامة. لا يؤخذ العلم إلا إيه؟ إلا عمن شهد له بالطلب. لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالحق والسنة والمنهج. أما شخص مجهول جهلته ممكن نستفيد بها في أول أخرى، نصلي وراه ماشي ما فيش مانع، نصلي خلف المجهول المستور ماشي، لكن في العلم لا، في العلم لا. المبتدع الذي ظهرت بدعته قد نصلي خلفه، والصلاة خلف البر والفاجر كما هو معلوم في أحكام هذه المسألة، لكن يؤخذ عنه العلم؟ لا. واضح يا جماعة؟ فحاصل الأمر أننا نفرق بين المواطن التي يحمل فيها الأمر على السلامة، والمواطن التي لا بد فيها من الامتحان والتحري. ثم قال رحمه الله: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، بناء على ما تقدم من أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يأمران باتباع الصحابة كما سبق توضيحه وبيانه، وبناء على أن الصحابة يدخلون في رفض الجماعة دخولا أوليا، وقد أمرنا بلزوم الجماعة، فهذا كله يقتضي أننا نتبع الصحابة ونقتفي أثرهم ولا يجوز مخالفتهم في شيء من أمر الدين. عرفنا من قبل أن مخالفة الصحابة تؤدي إلى الابتداع وشرحنا ذلك. المصنف هنا رحمه الله تعالى يعبر بالكفر، من خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وجهه كما تقدم معنا، وهذا هو الموضع الذي أنظر لكم فيه كلام العلامة النجمي رحمه الله، قال في شرحه المعروف على هذه الرسالة الموسوم بإرشاد الساري: تتردد مثل هذه العبارة في كلام المؤلف رحمه الله، ومثل هذا يحمل على واحد من ثلاثة أمور: إما أن يحمل على أنه يريد من جحد شيئا من عقائد الدين الأساسية فقد كفر، وإما أن يريد بأن عمله ربما أدى إلى الكفر، وإما أن يريد أن المقصود به كفر دون كفر، أي كفر نعمة، وليس كل من خالف شيئا مما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر كفرا يخرج من الإسلام، فهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. فهذه القاعدة بارك الله فيكم نتعامل بها دائما مع إطلاقات العلماء على وجه العموم، ومع إطلاقات هذا العالم رحمه الله تعالى في رسالته هذه على وجه الخصوص. لابد أن يحمل الأمر على الترهيب والزجر وما أشبه ذلك، وأما الحكم المعين الذي يستفاد فلا بد فيه من التفصيل بحسب الأحوال. شخص مثلا يذبح لمولود يعني رزق المولود، وشخص آخر يذبح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو ما فهمته من السؤال. بالنسبة للأمر الأول الذي هو الذبح للمولود الذي يرزق به الإنسان، فهذه هي العقيدة المشروعة والكلام فيها معروف. وأما الذبح الآخر الذي يكون عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، الأصل فيه أنه كذلك، لأن المناسبة أصلا لا يجوز الاحتفال بها، وبالتالي لا يشرع التقرب فيها بشيء من الذبائح، وقد يتطرق الأمر إلى الشرك والعياذ بالله بحسب اعتقاد الفاعل. نعم، يقول: ما حكم من مات وكان يعتقد النفع والضر في من يسمونهم بالأنبياء كالسيد البدوي؟ هذا ينبني بارك الله فيكم على مسألة العذر بالجهل، وقد تكلمنا فيها كثيرا، وقضية اعتقاد النفع والضر حقيقة من القضايا التي يصعب تصور العذر فيها، فيعني تصور العذر فيها بعيد، فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. نعم، يقول: الذبح الذي يذبح عند الخصومة أو القتل وذلك يذبح بين يدي أهل المقتول، أحسنت، هذا سؤال جيد، وهذا يدخل معنا أيضا في الأنواع الممنوعة التي تكلمنا فيها، فهذا أيضا من أنواع الذبح البدعية، وقد يصل إلى الشرك على حسب اعتقاد فاعل. نعم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله. هل من أنكر حكم تحريم الغناء فقد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة؟ الجواب كما أوضحناه كثيرا أن هذا يقيد الأمر فيه بالمحرمات المعلومة الظاهرة المتواترة، وأما المحرمات الخفية التي يقع فيها نوع اختلاف سواء كان اختلافا سائغا أو لا فهذا لا يدخل فيما نتكلم فيه. فالذي يستحل الغناء لا يصدق عليه أنه استحل معصية بمعنى يقول به إلى الكفر، كذلك الذي يستحل الفائدة البنكية وإن كان مستحلا بالربا لكنه لا يقول إلى الكفر، لأن هذه الصورة دقيقة وفيها شبهات. فاستحلال المعاصي أو إنكار المعلوم بالضرورة يقيد فيه الأمر عند العلماء بالمحرمات الظاهرة التي لا خفاء بها. نعم، يقول: هل كل من ذبح لغير الله نطلق عليه الكفر أم لا بد من توفر شروط العذر بالجهل؟ هذا تكلمنا فيه بارك الله فيكم. أما من جهة الفعل فلا إشكال فيه، فعله هذا كفر وهو قد أتى كفرا، ما في إشكال في هذا، لكن تنزيل الأحكام على المعين لا بد فيه من التفصيل الذي ذكرناه كثيرا. نعم. يقول: ماذا لو أن الذبح في مولد النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل النذر من كل عام؟ هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به لأنه مرتبط ببدعة. هو نذر أن يذبح في مولد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعتقد تعظيم هذه المناسبة ومشروعية الاحتفال بها، وهذا أمر مبتدع في الدين، فهذا نذر معصية لا يجوز له أن يفي به. وهل فيه كفارة اليمين أم لا؟ نزاع عند العلماء، والمسألة بالنسبة إليه تحتاج إلى نظر. الحمد لله.